أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر إلى آخره. فيعني يشير إلى مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي هل يجوز أن يمكن الكافر من القرآن؟ المقصود بالكتاب من القرآن، أو يعلمهم الكتاب أي القرآن. ففي خلاف بين أهل العلم، هل يمكن العدو أو الكافر من القرآن أم لا؟ منهم من يقول إنه لا بأس أن يمكن من القرآن من أجل أن تقوم عليه الحجة، أن يقرأ القرآن ويكون في هذا قيام الحجة عليه. منهم من منع من ذلك وقال إنه لا يؤمن عليه، قد يهين القرآن، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو كما في الصحيحين. والقول الوسط أنه إذا رجي إسلامه وظهرت عليه أمارات القبول والتأثر وأنه قريب من الإسلام، فلا بأس أن يعطى القرآن إذا كان يفهم القرآن، إذا كان عربيا يفهم القرآن. إذا كان غير عربي فلا حاجة أن يعطى القرآن، إنما يعطى ترجمة معاني القرآن، هذا كافي في بلغته حتى يتبين له الأمر. وأما هذا الحديث فليس فيه دليل، لأنه في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لقيصر آية: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. فكتابة آية في كتاب ليس فيها دليل واضح على جواز تمكين الكافر من القرآن كله، هذه آية واحدة في ضمن هذا الكتاب فليست كالتمكين من القرآن كاملا. فالحديث إذن ليس فيه دليل واضح، والنهي عن السفر بالقرآن لأرض العدو ليس فيه دليل واضح، إن هذا فيما يتعلق بالعدو. العدو هذا يعني هو الكافر المعاند المحارب المظهر للعداوة، واضح أنه لا يمكن من القرآن، لكن هذا وسط، ليس عدوا وليس مسلما. فإذا غلب على ظننا أنه إذا قرأ القرآن انتفع وأسلم فلا بأس أن يمكن، وإذا خيف أن يهين القرآن فلا يجوز تمكينه. هذا هو الأقرب تفصيل.
قال رحمه الله: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم.
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، على حسب الحال. إذا كانوا محاربين وقد آذوا المسلمين وقتلوا منهم وقتلوا بعض المسلمين فإنه يدعى عليهم كما تقدم: اللهم العجعلا وذكوان وصية عصت الله ورسوله. كان يدعو على الذين قتلوا 70، يدعو على الذين قتلوا أصحاب الرجيع سرية عاصم وأصحابه، فهي كل مقام مقال. فأما إذا كان الكفار لم يقتلوا أحدا ولم يحاربوا ويرجى إسلامهم فلا بأس أن يدعو لهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بدعاه لدوس وهم أهل اليمن، فاستجاب الله تعالى دعاه فأسلموا طائعين بدون قتال رضي الله عنه.
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني ينظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى خرقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، يقاتلون على التوحيد لأنهم مشركون، ويقاتلون على إقامة شعائر الدين. والأحاديث جاءت بالإجمال والتفصيل، بعضها فيه إجمال: وبسم يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، أو حتى يقول لا إله إلا الله فقط، ما ذكر لهذه. ثم قال: فإذا قالوها عصموا دماء دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي لفظ بحقه يعني حق الإسلام وحساب الله. في بعض الحديث: مثلا قاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر الشهادتين فقط، اكتفى بالشهادتين. في بعض الحديث ذكر الصلاة والزكاة: حتى يشهد لله أن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم. فيفهم من الحديث أنهم يدعون إلى الإسلام، فإذا شهدوا لا إله إلا الله معناه أنهم دخلوا في الإسلام، يكف عنهم، ثم يطالبون ببقية الأركان، فإن التزموها وإلا قوتلوا. فإذا قالوا لا إله إلا الله وجب الكف عنهم، لأنها شعار الدخول في الإسلام. إذا قالوا لا إله إلا الله، وأهل الكتاب يؤكد عليهم يقولون محمد رسول الله، لأنهم قد يقولونها من قبل لا إله إلا الله ولو كان عندهم شرك، فلا يكفي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يتبعوها بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يؤمنون بالله ويتبعون شريعة موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، لكنهم يكفرون بنبوة ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فيؤكد عليهم أن يشهدوا أن محمد رسول الله، ثم يكف عنهم ويطالبون ببقية أركان الإسلام. وهل يطلب منهم الجميع أو يدعون إلى الأول فالأول؟ هذا محل خلاف بين العلم. ظاهر الأدلة أنهم يؤمرون بالأول فالأول، يعني أول ما يدعون يؤمرون بالشهادة أو بالشهادتين، على ظاهر حديث معاذ رضي الله عنه: فإنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم، يعني ما ذكر لهم أركان الإسلام كلها، من ذكر لهم الركن الأول، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم، يعني ما يأمرهم بالصلاة إلا بعد أن يشهدوا. بعض العلماء يقول إنه يبين للمدعو جميع الأركان حتى يكون على بصيرة، لأنه قال لو علم إنه فيه صلاة وزكاة وصيام ما أسلم، حمك الله، فربما أنه يسلم ما علم إن فيه أركان أخر، فيه محرمات وواجبات، فإذا علم ارتد، فإذا ارتد يقتل، فيجعل على بصيرة، يعرض عليه أركان، تعرض عليه أركان الإسلام ومبانيه الكبار محرمات الكبيرة، ثم يدعى إليه، فإن أسلم فذاك، وإلا فإنه يبقى على دينه ويطالب بالجزية. لكن ظاهر النصوص أنه ليس كذلك، أنه يدعى إلى الركن الأول فقط، وقال له اشهد لله أنه محمد رسول الله بدون أن يبين له. هذا ظاهر الحديث، هذا أولا للدليل، وثانيا للتعليل. يقال هو ليس له خيار أصلا، يعني ما له خيار، دينه باطل، إذا بقي عليه دخل النار، فليس له خيار، ويجب عليه أن يسلم مطلقا، ما في إلا دين واحد، من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. هذا ليس يعني أمر فيه خيار، وأنه إذا فعل هذا فهو صحيح، إذا فعل هذا فهو صحيح حتى يخير يبين له، لا، لأنه عبد لله يجب عليه أن يعبد الله كما أمر جل وعلا كما شرع، ليس له خيار، فيبين له الركن الأول فقط، فإن أسلم طرب ببقية الأركان، فإن أبى قتل، إذا أبى قتل لأنه يعني يكون مرتدا فيقتل. وأما حديث، يعني سيأتينا حديث علي رضي الله عنه قال: على ما أقاتل الناس قاتلهم حتى يكون مثل قال إنك قال انطلق على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم فدعهم إلى الإسلام ففدعهم إلى الإسلام ثم أعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه يعني فدعهم إلى الإسلام وأعلمهم فدعهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. هذا في الصحيحين حديث سهل رضي الله عنه. فبعض العلماء أخذ بهذا الحديث وقال إنهم يعلمون فدعهم الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. هذا الآن ظاهر أنهم يعلمون قبل أن يسلموا. ففي صار في اختلاف بين حديث سهل في حديث بين حديث سهل هنا وحديث معاذ. حديث معاذ واضح أنه قال دعهم إلى شهادة الله أن محمد رسول الله فإن أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالجمع كما ذكر صاحب فتح المجيد قال هذا محمول على أنه يبين لهم بعد دخولهم في الإسلام فادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. السهل إلى حديث معاذ رضي الله عن الجميع فيتبين المراد أنه يدعوهم إلى الإسلام ثم إذا أسلموا وقبلوا بدأ يعلمهم بما يجب عليهم من حق الله فيه من صلاة وزكاة وصيام وحج بقية الواجبات والمحرمات. هذا هو الظاهر أنه أن الدليل دل على أن الكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي أنه يدعى بالتدريج الركن الأول فإن أسلم الركن الثاني الثالث الرابع شيئا فشيئا ويمكن أن يؤخر أمره بالصيام إلى أن يأتي رمضان لأن الصيام لم يذكر في حديث معاذ رضي الله عنه مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله متأخرا قيل في السنة ضمن 9 أو قريب منها مع أن الصيام قد فرض وكذلك الحج لكنه لم يأمر بأن يأمرهم بالصوم ولا بالحج قالوا لأنه لم يأتي وقتها وإنما تركها حتى يأتي وقتها. إذا جاء رمضان أمرهم بالصوم إذا جاء الحج أو قرب الحج أمرهم بالحج. فلا يلزم أن يخبر بكل شيء لأنه قد يكون هذا سبب لتنفيره. إذا علمناه قلنا عليك كذا وكذا 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 أركان 5 وعليك الواجبات كذا وكذا وكذا ويحرم عليك الخمر والخنزير والميت وكذا وذكرنا له أشياء من المحرمات قد يعني قبل أن يشرح الله صدره بالإسلام قد الشيطان يخوفه ويتصور أنه لا يستطيع أن يقوم بكل هذا ثم يصير سببا لعدم دخوله في الإسلام. لكن لو بدأ معه شيئا فشيئا وشرح وأسلم إذا أسلم تغير إذا أسلم وشهد الله من قلبه فإن الله تعالى يشرح صدره لأن الإسلام نور وهدى فيكون هذا فيه ترغيب له في الإسلام وعدم تنفير. وإذا أسلم تغير كما اشترط أهل الطائف ثقيف أنهم إذا أسلموا لن يتصدقوا ولن يجاهدوا وقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سأله الصحابة عن ذلك يعني كيف قالوا قال إنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا إذا أسلم شرح الله صدره بالإسلام وتغير الأمر وحب الدين وشرح صدره فعمل بكل شعائر الإسلام طائعا مختارا. أما قبل أن يسلم فإنه قد يخاف ويتصور أنها ثقيلة وأنه لا يستطيع فلا يسلم سببا في عدم دخوله في الإسلام. هذا هو الظاهر الله أعلم في هذه المسألة أن هذا هو الصواب عدم ذكر جميع أركان الإسلام في بداية الأمر إنما يتدرج معه. الحديث ما فيها يعني دليل واضح على هذا لكن دعوة اليهود والنصارى الحديث الأول أنه أرسل إليهم كتابا دعاهم إلى الله أرسل إليهم كتبا يدعوهم إلى الله ونقش الخاتم صار الخاتم نقش عليه محمد رسول الله، محمد تحت رسول فوقها والله فوق، حتى لا يكون اسم الله في الأسفل، يعني لأنه ما يسع سطر واحد، الخاتم صغير فلا يمكن أن تكتم سطرا واحدا، فصار ثلاث كلمات، فكتبت بالعكس محمد رسول الله فوق تعظيما لاسم الله لئلا يكون تحت، لأنه كتب محمد رسول الله تحت بعض صار اسم الله في الأخير، لكن عكس حتى يكون اسم الله في أعلى الكتابة تعظيما لاسم الله جل وعلا. والحديث الثاني أنه أرسل كتابا إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام. وعلى كل حال كسرى هو ملك الفرس وهم من المجوس وليس من اليهود ولا النصارى، لكن ذكروا تبعا. وفي الحديث فحسبت أن قال الزهري رحمه الله فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق، هذا صورة مرسل. وفيه أيضا شك من الزهري، فهذه اللفظة مرسلة وليست موصول، لأن الزهري تابعي قال حسبت أن الزهري قال فدعا عليهم، فهذا مرسل لأن الزهري تابعي، لكن الحافظ قال يحتمل أن الزهري سمعه من غنق ابن عباس أو راوي آخر صحابي آخر، أنه قال من سمعه من لا سمعه لا أقصد سعيد المسيب، لعله سمعه ممن دفع الكتاب وهو الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، أظن دحي الكلبي وكذا، أظن دحي الكلبي، قال لعله سمعه منه، نسي شكيت هل هو دحي أو لا، رسول النبي دحي الكلبي، قال لعله سمعه منه، فلعله سمعه، يعني ما في جزم، الله أعلم. هذه اللفظة محل نظر في ثبوتها، يعني ما يقال أنه في البخاري، وإن كان في البخاري لكن المؤلف يعني وضح وبين أنها مرسلة، لكن يعني بعض الناس يروي الحديث وما يتنبه فيقول رواه البخاري وينسب هذه للنبي عليه الصلاة والسلام رواه البخاري، لا، إنسان يعني يتثبت، وإذا جاءت لفظة مرسلة ما يطلق رواه البخاري، رواه البخاري هو حديث صحيح، لكن البخاري هنا ما وصله فليس من الصحيح، من الصحيح هو المسند الذي يصح عليه رواه البخاري على الإطلاق هو الحديث المسندة، إذا أسند البخاري فهو صحيح بلا شك إلا أشياء نادرة، ولكن إذا لم يسند سواء في أثناء الحديث أو في التبويب فهذا لا يصدق عليه أنه رواه البخاري، إلا إذا بين رواه البخاري مرسلا أو معلقا أو نحو ذلك. يعني البعض ما يقول أنها صح المراسيل يقبلها، لكن الصواب أنها ما تقبل على الإطلاق، لابد أن يعضده شيء آخر، إما مرسل آخر مع اختلاف المخرج أو عمل يعني المسلمين عليه العمل عند أهل العلم، أو يكون في حديث ضعيف أو ما شابه ذلك، يعني لابد شيء يعضد هذا المرسل لأنه منقطع، فلا نجزم بثبوته، أن سعيد المسيب ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام فهو قطعا أخذه عن شخص، ما أخذه مباشرة، أخذه عن شخص، ولا ندري هل هو صحابي ولا تابعي، لو علمنا أنه صحابي ما في إشكال، الصحابة كلهم عدول، لكن احتمال أنه تحمله عن تابعي، والتابعي هذا مجهول، قد يكون ثقة وقد لا يكون، فما نجزم، لكن يقول تتبعت مراسيل سعيد فوجد أن الغالب أنه لا يروي إلا عن صحابة، لأنه من كبار التابعين وأدرك عددا غفيرا من الصحابة رضي الله عنهم. لكن لا ليس يعني جزما، مراسيل سعيد هي أجود المراسيل، لكن أيضا مع ذلك ليست صحيحة، لابد أن يعضده شيء آخر، إما حديث ضعيف أو مرسل آخر أو يقال عليه يكون عليه العمل لا يؤيد أنه ثابت، لأن العلماء تتابعوا على العمل بهذا الحديث فهذا يقوي الظن أنه ثابت.
قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، إلى آخر الآية. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه للإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي وأمر رضي الله عنه، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم. فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عمي، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: أدنوه. وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت: رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا. فكذلك الإيمان حين تخارق بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه يكون دولا ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى. وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة النبي، قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم. وإيكما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت رقيه، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إله رقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بداعية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان والله ما زلت دليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، رواه عمر وابن عمر رضي الله عنهم رواه عمر وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، يعني بوب بهذا الدعاء وذكر الحديث فيها، بعض الحديث فيها الدعاء صريح، مثل الحديث الأول حديث ابن عباس في قصة قيصر كتب له الكتاب ودعاه إلى الإسلام، والحديث حديث سهل في قصة علي رضي الله عنه فيه دعوة إلى الإسلام، وفي حديث أخر ليس فيها ذكر الدعوة، أنه كان يغير، أنه كان إذا بلغ قوما ليلا أصبح مكث حتى يصبح ثم يستمع الأذان، فإن سمع أذانا وإلا أغار، هذا ما فيه دعوة، إذا لم يسمع أذانا أغار، استمع الأذان، إذا كانوا مسلمين أذنوا، فإذا أذنوا هذا دليل على أنهم مسلمون، وإذا لم يؤذنوا أغار عليهم، يعني هذا واضح أنه بدون دعوة، يغير عليهم بدون دعوة. فيجمع بين الأحاديث أن الدعوة مستحبة لمن بلغته الدعوة وواجبة لمن لم تبلغ، هذا هو الجمع بين الحديث. إذا علمنا أن هؤلاء بلغتهم الدعوة وسمعوا عن الإسلام فلا يجب دعاءهم مرة أخرى، يعني يكون الإمام مخير أو القائد أو الأمير يكون مخيرا، إن شاء جدد لهم الدعوة لعلهم مسلمون، وإن إن شاء باغتهم بدون دعوة، هذا على حسب المصلحة. وعلى هذا تجتمع النص، وقد غار النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه. هذا هو الجمع بين الحديث. أما حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة هرقل فقد تقدم الكلام عليه، بقية الحديث واضحة. الذي ذهب بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، هو اللي قال الحافظ لعل سعيد سمعه من عبد الله بن حذافة، أما اللي ذهب بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل هو دحية كما سمعنا، هذا كتاب هذا إلى كسرى ذهب به عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وهذا إلى قيصر ذهب به دحية رضي الله عنه. يعني العلماء مختلفون بماذا يكون يحكم على هذا البلد بأنه بلد إسلامي، هل هو بإسلام الحاكم إذا كان الحاكم مسلما في بلد مسلم، إذا كان الحاكم كافرا وبلد كافر، أو بالشعب الرعية إذا كانوا مسلمين في البلد إسلامي ولو كان الحاكم كافرا، يعني أقوال صح هذه الأقوال أنه يرجع إلى إقامة الشعائر، إذا كانت الشعائر مقامة المساجد موجودة والأذان يرفع وتقام الجمع والجماعات والأعياد ويصام رمضان شعائر الدين ظاهرة، فالبلد بلد إسلام ولو كان الحاكم كافرا. وأما إذا كانت لا تقام شعائر الإسلام إلا خفية والغلبة للكفرة فإنه بلاد كفر، مثل أمريكا وأوروبا ونحوها فيها مساجد فيها يسمونها جاليات مسلمة وأقليات مسلمة، لكن هذا ما يعني هؤلاء قلة لهم مساجد خاصة يمنعون من إعلان الأذان، فهم قلة ويستخفون ببعض العبادات والشعائر فلا تكون بلاد إسلام. أما البلاد اللي تقام فيها الشعائر علنا ويؤذن علنا وتقام بقية الشعائر هذه بلاد مسلمة، وقد يكون الحاكم كافرا عنده شيء من الكفر ولا يستطيع الشعب يعني الناس أن يغيره، تبقى بلد إسلام ولو كان الحاكم عنده شيء من المكفرات. والله ظاهر يعني كلام الحافظ أنه ذهب قال مزق الكتاب ولم يقتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسل كانت لا تقتل، فظاهر أنه يذهب معه. الله أعلم، هذا اللي يذهب.
قال رحمه الله: باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
هذا من سياسته عليه الصلاة والسلام وحسن تدبيره، أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني يوهم السامع أنه يريد أن يغزو شرقا ويريد أن يغزو جنوبا أو شمالا، يسأل عن الطريق إلى المكان الشرقي مثلا ويريد غرب أو يريد جنوب أو نحو ذلك، فيسأل يقول هل الطريق آمن، هل فيه مياه، هل فيه كذا، فيسأل الصحابة، فإذا سمعوا هذه الأسئلة ظنوا أنه يريد أن يغزو شرقا وهو يريد جهة أخرى، والحكمة ظاهرة لئلا تصل الأخبار إلى العدو. فهذا من باب يعني حسن السياسة والتدبير من أجل أن لا تنقل تلك الأخبار، لأن فيه منافقون مع المسلمين فقد ينقلون هذه الأخبار إلى المشركين فيستعدون وتأهبون، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفاجئهم لأن المفاجأة عون بإذن الله على النصر، فكان يوري. إلا في غزوة تبوك فإنه لم يوري لأن السفر طويل والحر شديد والعدو كثير، فجل للناس أمرهم ليتأهبوا، لأنه قد يظن أن غزوة قريبة فلا يتزود ولا يستعد فينقطع في الطريق، فبين لهم وجهه الذي يريد لأجل أن يستعد من أراد الخروج. ثم ذكر أنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وهذا من السنة، إذا تيسر الإنسان يخرج يوم الخميس هذا من السنة، وإن لم يتيسر الأمر في هذا واسع، ويخرج أيضا في أول النهار، لكنه هذا على سبيل الاستحباب. وذلك ذكر في الحديث التي بعده خروج في بعد الظهر والخروج في غير يوم الخميس ليدل على أن الأمر في ساعة.
قال رحمه الله: باب الخروج بعد الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه.
باب الخروج آخر الشهر. فهذا يعني العلماء يعني ذكروا أنه خرج في آخر الشهر لخمس بقين من ذي القعدة، وهذا يوافق يوم السبت. هذا هو الشاهد، يعني مراد أنه خرج في يوم السبت ولم يخرج في يوم الخميس، يدل على أن الأمر في سعة. والصحيح يقال ذو القعدة بفتح القاف وذو الحجة بكسر الحاء، يعني كثير الناس يقول ذو القعدة ككسر القاف، الصواب فتح القاف ذو القعدة وذو الحجة كسر الحاء. وكذلك الأفصح في التاريخ، إذا كان المذكور قبل نصف الشهر يقول لخمس خلونا من كذا، وإذا كان بعد نصف الشهر يقول لخمس بقينا أو لعشر بقينا من شهر كذا، يعني ينظر في الأكثر. إذا كان دون النصف يقول لخمس خلونا أو لعشر خلونا من شهر كذا، إذا كان بعد النصف يقول لعشر بقينا أو خمس أو سبع بقينا من شهر كذا. هذا هو الأفصح في التاريخ، كما جاء في خمس ليال بقينا من ذي القعدة. مو ظاهر انه ما علم، تخيل علم يقول ما هذا، يعني انه انسان مثلا يعرف ان عليه هدي بالجملة لكن ما يدري ان هذا هو الهدي اللي ذبح عنه، مو بصريح انه ما علم اصلا ان فيه هدي ابدا، لا مو بصريح. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من لم يكن معه هدي فليفكر من كان معه هدي، ومن تمتع فليطوف ليهدي، ذكره في حديث عمر وفي الآية صريح. ما هو بصريح إن ما عرفت في هدي أصلا، ما نوته أصلا، لا إنه هذا عارف في هدي بالجملة لكن ما علمت إن هذا اللحم، ولا دخل علم لحم بقر ما تدري منين، هل هو لهدي ولا هدية ولا كذا، سألوا فقال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائل بقر، يعني ما في دليل إنه لو ذبح عنه بدون نية إنه يصح، ما هو بصريح.
قال رحمه الله: باب الخروج في رمضان.
بعد الظهر كما تقدم انه مو يعني ان السنه الخروج من اول النهار سنه، انه جاء في عند ابي داود من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام: بورك لامتي في بكورها. حديث فيه ضعف لكن له شواهد، قال الحافظ رواه قرابه 20 من الصحابه رضي الله عنهم، فهو بمجموع الطرق يصح بورك لأمتي في بكورها. فيعني هذا يدل على أن العمل الصالح الذي يبدأ فيه في أول يبدأ به من أول النهار أنه يكون أقرب إلى حصول البركة، لكن إما تيسر فلا بأس أن يخرج في وقت بعد الظهر أو بعد العصر أو من الليل، أمر في هذا واسع.
قال رحمه الله: باب الخروج في رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان قال الزهري: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس، وساق الحديث.
هذا كذلك يدل على جواز السفر في رمضان، ولو لا بأس بإذا صار هناك حاجة، ولا شك إذا ما له حاجة فالأفضل أن يبقى وأن يشتغل بالعبادة والطاعة، لكن إذا كان هناك عمل صالح يحتاج إلى السفر أو سفر لأمر دنيوي يحتاج إليه كعلاج أو تجارة لابد له منها، فلا بأس أن يسافر في رمضان. لكن لا ينبغي الإنسان يسافر سفر التمشية وله كذا في رمضان لما فيه من ضياع هذا الشهر الفضيل. لكن إنسان يريد عمرة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج في الغزو، خرجوا في الغزو في عمرة أو في طلب علم أو ما شابه ذلك من المقاصد الصحيحة فيها فضل فلا بأس.
قال رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام.
توديع.
باب التوديع. وقال ابن وهب: أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما.
باب التوديع، يعني يدل هذا الحديث على أنه سنة، وأن الإنسان إذا أراد سفرا أنه سن له أن يودع من له حق عليه من والد أو عالم أو صديق أو نحو ذلك ممن له حق، إما قرابة أو نحوها، فهذا من باب السنة، يودع من له حق عليه. وجاء في السنن عند أبي داود وابن ماجه أن المسافر يقول للمقيم، يقول: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه. هذا يقوله الخارج، يقول للمقيم: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد أنه قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فينبغي لمن أراد أن يسافر يترك أحدا من أهل أو ولد أو قريب أن يقول: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. والمقيم يقول للمسافر: استودع الله دينك وأمانته ختم عملك، كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل أراد السفر فقال: هلما أودعك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. لأن المسافر عرضة للخطر، استودع الله دينك، لأنه قد يتعرض لفتنة في سفره فيستودع الله دينه، يعني أسأل الله ليحفظ دين هذا المسافر، لأنه قد يتعرض لشيء من الفتن في سفره. وأمانتك أيضا يستودع الله أمانته، لأن المسافر أيضا قد يتعرض لشيء من الخيانة، لا سيما أنه ابتعد عن وطنه وعن بلده وعن المكان الذي يعرف فيه، قد يحتاج إلى معاملة ومبايعة وكذا، فقد يخون لأنه ليس مقيما ويستودع الخيانة ويمشي، يقترض ولا كذا ولا يأخذ أمانة يسهل عليه الخيانة لأنه في بلد لا يعرف، وإذا ذهب في الغالب أنه لن يطلب، فيستودع الله أمانته. خواتيم عمله أيضا لأنه معرض للموت، لأن السفر تكثر فيه الأخطار فقد يموت في سفر ذلك، فيستودع الله خواتيم عمله، لأن الأعمال بالخواتيم، فيكون الجزاء على حسب الخاتمة، كانت سيئة فإنه يهلك والعياذ بالله، وكانت حسنة كفرت ما قبلها، فالخواتيم لها شأن عظيم. فيستودع الله هذه الأمور الثلاثة العظيمة: دينك وأمانتك وخاتيم عملك. وأيضا المقيم يدعو للمسافر، يقول: زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. فإنه جاء في السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فادعو الله لي. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر لك ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. هذه دعوات طيبة يدعو بها المقيم لمن أراد السفر. ما الحديث في دليل على أنه لا يجوز التحريق بالنار، والحديث واضح في الدلالة على أنه لا يجوز تحريق النار إلا إذا كان على سبيل القصاص، فإن هذا مستثنى. والصواب أنه يجوز أن يحرق قصاصا إذا اعتدى الجاني على المجني عليه وحرقه عمدا بالنار، فإنه يقتل، حرقه حتى مات يحرق حتى يموت من باب القصاص لعموم الأدلة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لأن النهي السبب النهي أن النار شديدة نسأل الله العافية، فهي أشد قتلة الحرق بالنار، فلا يعذب بها تأدبا مع الله، لأنه أشد العذاب فهذا عذاب الله، فلا يعذب بها تأدبا مع الله. فإذا انتهك هو هذه الحرمة وعذب أخاه وأحرقه بالنار عمدا، فهو الذي هتك حرمته وأسقط حقه، فيفعل به كما فعل. هذا هو الصواب، أنه يجوز في حال القصاص، أما ما عداه فإنه لا يجوز القتل بالحرق بالنار، لا لبني آدم ولا للبهائم، وما أمر بقتل كالحية والعقرب والفارة وما شابه ذلك، فلا يجوز أن يحرق شيء بالنار، تقتل بأسهل ما يكون وأسرع ما يكون. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.
قال رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
أمر الإمام ينقسم ثلاثة أقسام: أمر أن يأمر بما أمر الله به أو رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا لا إشكال في وجوب الطاعة لأنه أمر الله. فإذا أمر الإمام بإقامة الصلاة ونهى عن شرب الخمور وكذا، هذا ما في إشكال أنه يجب الطاعة لأن هذا أمر الله أصلا. الأمر الثاني أن يأمر بمعصية، هذان متقابلان، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذا واضح. بقي أمر ثالث وهو أن يأمر أو ينهى عن مباح، يأمر أو ينهى عن يأمر بمباح أو ينهى عن مباح، فهل تجب الطاعة في هذا الثالث؟ نقول نعم، الأدلة ظاهر النصوص أنها تجب الطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني إلا المعصية فقط. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني ما دام أنه لم يؤمر بمعصية فيجب عليه السمع والطاعة. لكن بعض الناس يستشكل يقول هذا إذا نهى عن شيء مباح قال بتحريم ما أحل الله، ينهى مثل الإمام الناس عن فعل مباح، مثل الآن الموظف ممنوع من إيش؟ من فتح محل تجاري، والموظف ما يفتح محل تجاري، هذا تحريم لما حل الله. الله تعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فطلب الرزق مباح، والله تعالى امتن على عباده بجوازه وعدهم بالرزق، وهذا إنسان موظف وراتبه قليل وعنده عائلة كبيرة محتاج أو عليه ديون وكذا ويريد أن يفتح محل يترزق، وش المانع؟ هذا تحريم ما حل الله. يعني بعض الناس يورد مثل الإرادات ويقول هذا فيه تحريم ما حل الله لأنه يعني تحريم مباح، يقول لا، هذا ينظر فيه للمصلحة، إذا كان هذا تنظيم فيه مصلحة والمقصود منه ليس حرمان الناس بدون سبب بدون مصلحة، فإذا علمنا فيه مصلحة من وراء هذا النظام وأن المقصود تنظيم حياة الناس لأجل أن تتاح الفرص للجميع ولا يكون هذا على حساب هذا، فيجب السمع والطاعة من باب التنظيم ومن باب إصلاح حال الناس، لأن الناس لا يمكن أن يعيشوا فوضى، يعني الفوضى هذه فساد وهلاك ودمار على الجميع، فلا بد من التنظيم، يمنع هذا من كذا وهذا يمنع من كذا وهذا يؤذن له بكذا وهذا يؤذن له بكذا، التنظيم حياة الناس لا بد من هذا، فينظر في المصلحة. ف فإذا كان أمر تعنت ليس فيه مصلحة ولا وليس وراءه هدف فنقول هنا ما يطاع، هذا فيه تعنت ومنع لما أحل الله فلا يطاع في مثل هذا. أما إذا كان الأمر فيه مصلحة وأنه فيه ترتيب وأن هذا الذي يعني يشهد له الواقع وما نظم هذا النظام وأوجد إلا لمصلحة والعقل يعرفون ذلك، لو سألت مسؤولا كبيرا من العقلاء ومن المنصفين بيّن لك مزايا هذا النظام ما يترتب عليه من المصالح وما يترتب على المخالفة من المفاسد، فنقول إذن يجب السمع والطاعة، وهذا ليس تحريما للحلال إنما هو ترتيب وتنظيم. مثل المرأة إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، هذه مرت معنا، بعض العلماء يقول هذا تحريم لما حل الله، شرط باطل، أن تحرم عليه التعدد وهو حلال مشروع. القول الصحيح أنه ليس تحريما، هذا يعني شرط لها فيه مصلحة وقد قبل به، وليس النكاح الثاني حراما عليه. إذا أراده فإنه يطلق هذه المرأة إن لم تسقط هذا الشرط ويتزوج، لكن هي لها مصلحة. لو قدر أن المرأة لا مصلحة لها من هذا المال نقول نعم حرام، لا يجوز إنسان أن يحرم على غير ما حل الله أو يمنعه مما حل الله تعنتا بدون مصلحة. إذا كان هناك مصلحة في المنع من بعض المباحات فلا بأس بذلك لما فيه من المصلحة. أحيانا مثلا ولي الأمر يمنع ولده من اللعب في الوقت الفلاني، نقول الوقت الفلاني هذا ما في لعب، إذا لعب ضربه نقول حرم عليه اللعب، والأصل أن اللعب حلال وليس في شيء، لا هذا ترتيب مصلحة، منعه من اللعب في الوقت الفلاني حتى يذاكر وحتى يحفظ وحتى يتعلم ثم يجعله يلعب في الوقت الفلاني. فيعني هذا الإراد إذا سمعه الإنسان ظن أنه إراد قوي وأنه تحريم ما حل الله فيكون معصية، فيدخل في قول ما لم يمر بمعصية، نقول لا، لو كان الإمام لا يطاع إلا فيما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام ما كان للأمر بطاعته فائدة، يعني هذا أصل واجب بدون ما أن يأمر به الإمام. فكون الحديث جاءت النصوص جاءت بطاعة ولي الأمر من القرآن والسنة فهو في هذا القسم في المباحات، أن الواجب معروف أنه واجب بدون أن يأمر به، والمحرم حرام بدون أن ينهى عنه، فما بقي إلا القسم الثالث الذي هو المباح، هذا هو الذي انصبت عليه الأدلة. لكن نقول ننظر فيه، إذا كان هذا الأمر أو النهي فيه مصلحة فوجبت الطاعة وحرمت المخالفة لما يترتب عليه من المفاسد، وإن قدر أنه تعنت من ولي الأمر ليس له فائدة وظلم وعدوان فإنه لا يجوز أن يخالفه، لكن بدون إثارة فتنة، خالف فيما بينه وبين نفسه بدون أن يثير فتنة فلا بأس إذا كان تعنتا. كلها الأشياء هذه ينظر، لكن يعني الأصل أن ولي الأمر ما أمر إلا المصلحة، يعني يبعد ولي الأمر يمنع الناس من كذا تعنتا أو لمصلحة الشخصية، يمنع الناس من كذا حتى هو ينفرد به ظلما وعدوانا هذا حرام، يمنع الناس من كذا الناس من مباحات حتى ينفرد بها هو على وجه لا يحل له هذا واضح أنه ظلم، فلو خالف فيما بينه وبين الله ما عليه إثم، بشرط لا يثير فتنة، يعني ثارة الفتنة هذه باب آخر يترتب عليه مفاسد عظيمة. وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة فقال يا رسول الله رأيت لو قامت علينا أمراء يسألون يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم، فأعرض عنه، سأل الثانية والثالثة فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. يعني هذه حجة عند كثير من الناس، يقول الأمراء والمسؤولون هم أول من يخالف النظام، ولو خالف يكون النظام هذا نافع وللمصلحة حتى لو خالفه كبار المسؤولين فعليهم إثمهم، ولا يبيح لك أن تخالف لأنه هذا أمر في مصلحة ويجب أن يطاع لمصلحة، فإذا خالف ولي الأمر ليس حجة ومسوغا لأن تخالف، الإثم عليه، إذا خالف هو العاثم وأنت يجب عليك أن تسمع وتطيع.
قال رحمه الله: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه.
هذا يدل على أن جهاد الطلب لطلب العدو أنه لا يكون إلا خلف الأئمة، أنه لا يمكن أن يقيمه الأفراد، مثل القصاص والحدود وما شابه ذلك، هذا واجب على المسلمين على الكفاية، لكن معلوم أنه لا يقيمه إلا الأمراء، لأن الأفراد لو قاموا هذا صارت فوضى وترتب عليه المفاسد أكثر مما ترتب عليه من المصالح. فهذه الأمور الكبار هذه ليست للأفراد، هذه لا تقوم لا يقيمها إلا الأئمة. إمام جنة أي مثل المجن الترس يتقى به، يقاتل من ورائه يتقى به، لأنه تجتمع عليه الكلمة تحصل به القوة، لأن القوة في الاجتماع والتفرق ضعف. إذا كان للمسلمين إمام اجتمعوا وصار الإمام كالدرع الحصين لهم، يجتمع على الكلمة يكون لهم شوكة وقوة ويتقون بهذا الإمام لأنه الذي تجتمع على الكلمة، فيقاتلون من ورائه يعني من وراء أوامره، ليس المقصود من ورائه بشخصه، لأن الإمام قد يغزو وقد لا يغزو. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يغزو وأحيانا يرسل السرايا ولا يخرج. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما خرج للجهاد، وأهم من يخرج فأشار عليه الصحابة رضي الله عنه بعدم الخروج. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه في قاتل من ورائه من وراء أوامره وراء جيشه، وليس المراد وراء شخصه. فالحديث دليل واضح على أن الغزو وجهاد الطلب لا يكون إلا بالأئمة، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأنه عليه تجتمع الكلمة، وإذا تفرق الناس ضعفوا ولم تقم لهم قائمة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فالاجتماع قوة تفرق ضعف. أما قتال الدفع فقد مر معنا أنه ضرورة، هذا قتال ضرورة، إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين حتى لو قتل الإمام أو لم يقاتل الإمام يجوز لكل أحد أن يقاتل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن عرضه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، هذا قتال ضرورة. أما قتال الطلب فلا بد فيه من العلة. إيه مجاورة طلب، هذه بلاد المسلمين هذه بلاد كفار، خروج المسلمين إلى بلاد الكفار هذا جهاد طلب. يعني البلاد المسلمين اللي اعتدى عليها الكفار، والله هذا محتمل، هذا محتمل، إذا كان بالإمكانهم يأتون يدافعون معهم يصد العدو هذا ما يعتبر جهاد طلب، لأنه العدو هاجم الآن وهذا المسلمون يدافعون، وعانهم أصحاب المدن أو الدول القريبة إذا تيسر وسهل عليهم الدخول، ما في حدود ولا فيه يعني شيء يمنع من الدخول كالبلد الواحد، فهذا يعتبر جهاد دفع.
قال رحمه الله: باب البيعة في الحرب ألا يفروا. وقال بعضهم على الموت، لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألت نافعا على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال لا، بايعهم على الصبر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس
لما
كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا؟ فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت الأنصار رضي الله عنهم يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة لأهلها فقلت علامة بايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد.
باب البيعة في الحرب لا يفر. وقال بعضهم على الموت يعني اختلفت ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم منهم من قال على عدم الجهاد أو على عدم الفرار أو الصبر منهم من قال على الموت. فيقال هذا يعني الأصل أن بايعوا على الثبات وعدم الفرار وليس بلازم أن يموت المبايع، لكن الذي قال على الموت ذكر الغاية أنه يثبت حتى يقتل أنه مهما كان لا يفر. فإذا المعنى متقارب، بايعهم على الصبر الثبات عدم الفرار حتى ولو أدى إلى الموت، يعني لو غلب على ظن أنه سيموت إن بقي تكاثر عليه الكفار وأنه لا طاقة له بهم أنه إن ثبت سيموت فإنه يجب عليه الثبات حتى يقتل ولو يعني استيقن أنه سيقتل. فإذا تؤول هذه البيعة في بعض الأحيان إلى الموت يعني معنى المفهوم والغاية، وإلا فإنه بايعهم على الثبات وعدم الفرار. ثم ذكر عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه لن يبايع أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بايع عبد الله بن حنظلة، حنظلة هو بن عامر الغسيل رضي الله عنه، هذا ابن عبد الله، لما بعث يزيد بن أبي سفيان ذلك البعث إلى أهل المدينة فإنه صار أميرا على الأنصار الظاهر، وفيها واحد ثاني أمير على المهاجرين، فأمروا اثنين وقاتلوا لكنهم قتلوا رضي الله عنهم، قتل عبد الله وقتل كثير من أهل المدينة واستبيحة المدينة كما هو معلوم سمى وقعة الحرة، فاستباح المدينة 3 أيام. هذا من أكبر ما نقم على يزيد بن معاوية، وكذلك قتل الحسين هذه أكبر ما نقم عليه. فالمقصود أن هذا الذي الثبات مبايع على الثبات حتى الموت هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب أن ينصر حتى الموت ولا يجوز أن يسلم مهما كانت الحال، فإنه لا يجوز أن يسلم، بل يجب على المسلمين أن يقاتلوا وأن يدافعوا عنه حتى الموت أو النصر. أما في غير حق النبي عليه الصلاة والسلام مع غير النبي عليه الصلاة والسلام من الأمراء فإنه فيه تفصيل، إذا كان العدو يعني لم يزد على الضعف فإنهم يجب عليهم الثبات ولا يجوز الفرار وهو من كبائر الذنوب. أما إذا زاد العدو على الضعف صاروا أكثر من الضعف فمن فر فليس بآثم، لأن الله تعالى أمر المسلم أن يصابر اثنين، إذا كان مثلا المسلمون 1000 والعدو 3000 أو أكثر من 2000 ويعني اشتد القتال وتسلط العدو وظهرت أمارات انتصار العدو وأن من بقي سيباد ويهلك فله أن يفر، له أن يفر بنية أنه يكر مرة أخرى، ليس الفرار الدائم نية أنه يكر مثل ما فعل الصحابة في مؤتة رضي الله عنه، لأن العدو كان كثيرا. قاله عرضه للعدو. نسأل الله العفو والعافية. الله تعالى عليهم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. السؤال مباضح، يعني هذا الميت قبل أن يموت أجر الأرض وهو مستأجر، ها مو هو المالك، هو المستأجر، وأخذ شيء منها قبل أن يموت، على كل حال العلماء اختلفوا في الخلو، هذا خلو القدم يسمى، هذا فيه خلاف، والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك سبب يستحقه به، السبب هذا مثل أن يكون دفع مالا زائدا من لصاحب الأرض، مثل الأجار نقول في السنة مثلا 10,000، فلما عقد دفع في البداية 20,000 أو 15,000 أو 30,000 أول، يعني الأجار 10 وزاد عليها 10 و20 من أجل أن لا يخرج، هذا شيء يستحقه الآن وله أن يعاوض عليه، لأنه اشتراه بمال حق، اشتراه بماله، فله أن يعاوض عليه بأكثر أو أقل على حسب السوق عند الخروج، هذا يجوز في هذه الحالة. أو إنسان استأجر أرضا أو دكانا وعمل به عملا جعل له في صار له رغبة بسبب العمل، مثل واحد استأجر محل ونجح المحل، صار له سمعة وصيت وصار الناس يرغبون في استجار هذا المحل لأجل كثرة الزبائن، مثل البقالة نجحت وكذا، فواحد قال له أخرج عن هذه البقالة، سيأخذ بضاعته كلها، لن يترك إلا المحل، والمحل ليس ملكا له لأنه مستأجر، ولن يدع شيئا من البضائع، سيأخذ بضاعته كلها ويخرج، لكن هذا المستأجر الثاني دفع له مالا من أجل أن يخرج، هذا يجوز لأن سمعة المحل والرغبة حصلت بفعله، هذا يجوز أن يأخذ رغبة، نقول ما أخرج إلا بكذا 10 20 30 وكذا. أما إذا لم يكن هذا ولا هذا فإن الخلو هذا ظلم وليس، ويأخذه بغير حق، لأنه ما له حق، استأجر الأرض هذه بكذا العقد 10,000 ما دفع إلا الأجرة فقط ولم يصنع شيئا يجعل الأرض لها رغبة، إنما استأجرها سكن ولا يعني قدم ولا أخر، هو السكن هو، لكن النظام معه أنه ما يخرج المستأجر وصاحب العقار عاجز عن إخراجه، فيعني يعطيه شيئا حتى يخرج، هذا ظلم، لأن النظام ظالم، أن الأصل أن صاحب الملك أنه يتصرف في ملكه وأنه لا يلزمه إلا مدة العقد الذي عقد، عقد سنة خلاص ما يلزمه إلا سنة، إذا تمت السنة له خيار إن شاء جدد وإن شاء أخرجه، إلا لو عقد مثلا 10 سنين، صحيح إذا عقد معه 10 سنين فالمدة ملزمة للطرفين، أما أن يعقد سنة فقط ثم إذا انتهت السنة قال أخرج، قال لا ما أخرج، والنظام مع المستأجر إلا أن يعطيه جزء من الأرض، هذا حرام، هذا ظلم، أخذ بدون حق، ما له حق في أن يأخذ شيئا، فهم يطبقون هذا الكلام على حسب حالهم، إذا كان ما في سبب فلا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من الأرض. السلام يوم إيش؟ يوم يرموك، يعني الله أعلم أنه قال له